بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح آداب المعلمين والمتعلمين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بمسجد محمد بن إبراهيم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
متعلم وقوة استعداده أو ضعفه، فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، فإن هذا من عدم النصح، فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان. وكذلك يلقي إليه من التوضيح والتقرير لدرسه بقدر ما يتسع فهمه لإدراكه، ولا يخلط المسائل بعضها ببعض، ولا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصور ويحقق السابق، فإنه درك للسابق وليتوفر فهمه على اللاحق. فأما إذا أدخل المسائل بعضها ببعض قبل فهم المتعلم فإنه سبب لإضاعة الأول وعدم فهم اللاحق، ثم تتزاحم عليه المسائل التي لم يحققها فيملها ويضيق عطنه عن العود إليها، فلا ينبغي أن يهمل هذا الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فسبق في اللقاء الذي مضى التعليق على هذا الكلام من العلامة السعدي رحمه الله، وهو متعلق بما يجب على المعلم لتلميذه. وذكرت هنالك أن هذا مبني على حرف واحد، وهو ماذا؟ النصيحة، لحديث تميم رضي الله تعالى عنه. وعلقنا بما يكفي إن شاء الله من إعادة ذلك، ولكن وقفت عند تقريرات الأئمة لهذا الأصل، وهو مراعاة أحوال الطلاب وعدم إلقاء المسائل في غير محلها وعدم مناسبتها. وذكرت ثلاثة أقوال فيما مضى من تقريرات أهل العلم، ووقفت عند هذا القول الذي سأبدأ به، وهو قول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، فيقول رحمه الله: من المخاطرات العظيمة، من المخاطرات العظيمة تحديث العوام بما لا تحتمله عقولهم، بما لا تحتمله عقولهم، أو بما رسخ في نفوسهم ضده. لهذا يجب أن يعلم الناس على صغار العلم قبل كباره، ولا تحدث الناس إلا بما يفهمون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال في موطن آخر من الكتاب نفسه: فالله الله أن تحدث مخلوقا من العوام بما لا يحتمل دون احتيال وتلطف، أي تعطيه المعلومة بما يتفق مع حاله وعقله مع تلطف. قال: فإنه لا يزول ما في نفسه، فإنه لا يزول ما في نفسه، ويخاطر المحدث له بنفسه. فإذا لم تراعي هذا، لم تزل ما عنده، وخاطرت بنفسك بأن أوقعت الرجل أو الشخص في فتنة، وتكون أنت السبب في تحمل إثمها وعهدتها. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية، وهو يجيب على من شكك في حديث الصورة خلق الله آدم على صورته، فمما قاله رحمه الله مجيباً إنه يعمل فيه عمل الصحابة والتابعين، يعمل فيه ما عمله الصحابة والتابعون، والتابعون لهم بإحسان، وتابع التابعين وأئمة المسلمين. فإن هذا الحديث هو في الصحاح من غير وجه، ثم بيّن موقف أئمة السنة منه، وأن من أئمة السنة من كره روايته على العامة، وعلّل من كره بقوله لأن العلم قد يكون فتنة للمستمع لا ينبغي للعالم أن يحدث به لأنه مضرة بل فتنة، وأن يكون بلغه لمن لا يفتتن به لوجوب تبليغ العلم، ولئلا يكتم ما أنزل الله تعالى من البينات والهدى، وهذا أي مراعاة هذا وعدم تحديث كل أحد بما لا يحتمله عقله، وهذا كما قال ابن مسعود، فذكر أثر ابن مسعود الذي سبق، وذكر أثر علي رضي الله تعالى عنهما الذي تقدم أيضا في لقائنا الذي مضى، ثم قال: ولذلك كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة إذا خشوا فتنة بعض المستمعين بسماع الحديث لم يحدثوه به، لم يحدثوه به. يقول شيخ الإسلام: وهذا أي مراعاة هذا، وهذا الأدب مما لا يتنازع فيه العلماء. من يتنازع فيه؟ الجهلاء والدخلاء على العلم. قال: فإن كثيراً من العلم يضر أكثر الخلق، لأنه ثمة مسائل دقيقة وخفية لا يدركها الكثير والكثير. قال: ولا ينتفعون بها، فمخاطبتهم بها مضرة بلا منفعة. يقول: وقد سأل رجل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن تفسير قول الله تعالى: الله الذي خلق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، سأله عن معنى الآية، قال: فلم يجبه. وقال: ما منعك أو ما يمنعك أني لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت، وكفرك بها تكذيبك بها، عقلك لا يحتمل. إلى أن قال: وسأل بعضهم زر بن حبيش عن حديث عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل وله 600 جناح، قال: فلم يحدثه. سأل رجلا زر رضي الله عنه أن يحدثه بهذا الحديث، قال: فلم يحدثه به. يقول شيخ الإسلام: ومن المعلوم أن فيما روي في هذا الحديث في جملة من مفرداته وألفاظه، يريد فيما روي في هذا الحديث ما قد يفتن بعض الناس، إما بتكذيب لحق وإما بتصديق بباطل، فيعتقد اعتقادا فاسدا أو يرد اعتقادا صحيحا أو يوقع تباغضا وتعاديا بين اثنين أو أكثر وغير ذلك من الأمور المحرمة المتعلقة بالأمور الخبرية وبالأفعال الأمرية. انتهى كلامه رحمه الله، وأكد هذا المعنى في الاستقامة في كتابه الاستقامة، فقال: ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدح وحمد لعدم العقل والتمييز والعلم، بل قد مدح الله العلم والعقل والفقه ونحو ذلك في غير موضع، وذم عدم ذلك في مواضع، مثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وذكر آيات في الباب، ثم قال: وهذا كثير في القرآن يأمر ويمدح التفكر والتدبر والتذكر والنظر والاعتبار والفقه والعلم والعقل والسمع والبصر والنطق ونحو ذلك من أنواع العلم وأسبابه وكماله، ويذم الضاد ذلك، إلى أن قال: فإذا تبين أن جنس عدم العقل والفقه لا يحمد بحال في الشرع، بل يحمد العلم والعقل ويؤمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب، ولكن من العلم ما لا يؤمر به، ولكن من العلم ما لا يؤمر به الشخص نوعاً أو عيناً، نوعاً أو عيناً، أي نوع العلم أو عين الشخص، إما لأنه لا منفعة له فيه، غير مناسب لحاله ولا عقله ولا تدرجه، أو لأنه يمنعه عما ينفعه، وقد ينهى عن ذلك إذا كان فيه مضرة له، وذلك أن من العلم ما لا يحمله عقل الإنسان فيضره، كما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يفهمون، وذكر الأثر وأثر ابن مسعود أيضا، ثم قال: ومن الكلام ما يسمى علما وهو جهل، هذا الذي يسفسط به السفسطائيون الذين أزعجوا أمة الإسلام منذ أن ذر قرنهم إلى اليوم، أهل الكلام ويظنون أنهم ماذا يعلمون ويعلمون، وفي الحقيقة هم جهلة ويعلمون الجهل والانحراف. قال: ومن الكلام ما يسمى علما وهو جهل، مثل كثير من علوم الفلاسفة وأهل الكلام والأحاديث الموضوعة والتقليد الفاسد وأحكام النجوم، ولهذا روي أن من العلم جهلا ومن القول عيا ومن البيان سحرا. ومن العلم ما يضر بعض النفوس، يعني إذا ما علم فائدة بدل أن يجعلها في محلها يلتمس بها الرخص أو التفلت عن الشريعة المحمدية. ومن العلم ما يضر بعض النفوس لاستعانتها به على أغراضها الفاسدة، فيكون هذا العلم وهو علم صحيح فيكون بمنزلة السلاح للمحارب والمال للفاجر. ومنه من لا منفعة فيه لعموم الخلق، مثل معرفة دقائق الفلك وثوابته وتوابعه، إلى أن قال: ومنه ما يصد عما يحتاج إليه، فإن الإنسان محتاج إلى بعض العلوم وإلى أعمال واجبة. العلم كثير والعمر قصير كما مر، فخذ من كل شيء أحسنه. فإذا اشتغل بما لا يحتاج إليه عما يحتاج إليه كان مذموماً. فبمثل هذه الوجوه يذم العلم، لا لذاته ولكن لما احتف به من هذه الأمور التي ذكر، بكونه ليس علماً في الحقيقة وإنما سماه أصحابه وغيرهم علماً، وهذا كثير جداً. أو يكون الإنسان يعجز عن حمله أو يدعوه ويعينه على ما يضره أو يمنعه عما ينفعه، انتهى كلامه. هكذا يقرر كما قلت شيخ الإسلام رحمه الله من هذا في هذين النقلين هذا التقرير السني الصحيح المبني على العلم، وقد طبقه عملياً. أكثر الناس عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، إذا جاء للتطبيق يرسب كما يقال بدرجة ممتاز. نعم، كل هذا العلم وهذه المعرفة تذوب وتذهب فيحتكم إلى هواه وإلى نزعاته ونفثات الشيطان. أقول شيخ الإسلام رحمه الله قرر هذا الذي سمعتم وطبقه عملياً. ففي مجموع فتاوى شيخ الإسلام جمع العلامة ابن قاسم في المجلد الخامس منه أنه لما وشى من وشى بشيخ الإسلام عند الولاة قالوا جيء به من دمشق على البريد واعتقل بالجب بقلعة الجبل بعد عقد المجلس بدار النيابة، وكان وصوله وهو معتقل مجلوب إلى الوالي وإلى زبانية الوالي، وكان وصوله يوم الخميس. لك أن تتأملوا في التاريخ، وكان وصوله يوم الخميس 26 من شهر رمضان، ليلة 27، وعقد المجلس يوم الجمعة 27 منه بعد صلاة الجمعة، وفيه اعتقل رحمه الله. ماذا طلبوا منه في هذا المجلس الذي عقدوه لشيخ الإسلام؟ قالوا وصورة ما طلب منه أن يعتقد نفي الجهة عن الله، أن يعتقد نفي الجهة عن الله، هذا الطلب الأول. الثاني أن لا يقول إن كلام الله حرف وصوت قائم به، بل يعني يقول هو معنى قائم بذاته، وكذلك أنه سبحانه وتعالى لا يشار إليه بالأصابع إشارة حسية، يعني إلى علو الله تعالى. ويطلب منه ألا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام. كذلك مما طلبوه قال ولا يكتب بها، هذه الأحاديث في آيات الصفات وغيرها لا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها، يعني لا تنطق بالحق ولا تقول الحق أبدا. فأجاب وقد اجتمعوا له، قال أما قول القائل يطلب منه أن يعتقد نفي الجهة عن الله والتحيز، فليس في كلامي إثبات هذه اللفظة. كثير من الوشاد يكذبون على أهل الحق ولا زالوا إلى يومنا هذا، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها، هكذا لا يمكن أن يمشي سوق الضلالة والبدعة والغواية إلا في ماذا؟ إلا في بستان ولا في محل الكذب، نعوذ بالله، ليس بستانا ولكنه محل الشوك. يقول: فليس في كلامي إثبات هذا اللفظ، لأن إطلاق هذا اللفظ نفياً بدعة، وأنا لم أقل إلا ما جاء به الكتاب والسنة واتفقت عليه الأمة. ما استطاعوا أن يأتوا بكلام هو يقولون أنه يقول أنه يقول، حاكموه على ما يقولون لا على ما قال. قال: وأما قول القائل لا يقول إن كلام الله حرف وصوت قائم به، بل هو معنى قائم بذاته، فليس في كلامي هذا أيضا ولا قلته قط، بل قول القائل إن القرآن حرف وصوت قائم به بدعة، وقوله معنى قائم بذاته معنى قائم بذاته بدعة أيضا. لم يقل أحد من السلف لا هذا ولا هذا، وأنا ليس في كلامي شيء من البدع، بل في كلامي ما أجمع عليه السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وأما قول القائل لا يشار إليه بالأصابع إشارة حسية، فليس هذا اللفظ في كلامي، بل في كلامي إنكار ما ابتدعه المبتدعون من الألفاظ النافية، مثل قوله إنه لا يشار إليه، قول القائل يعني، فإن هذا النفي أيضاً بدعة. فإن أراد القائل أنه لا يشار إليه من أن الله ليس محصوراً في المخلوقات وغير ذلك من المعاني الصحيحة فهذا حق، وإن أراد أن من دعا الله تعالى لا يرفع يديه لا يرفع إليه يديه فهذا خلاف ما تواترت به السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما فطر الله عليه عباده من رفع الأيدي إلى الله تعالى في الدعاء. وإذا سمى المسمي ذلك إشارة حسية، يعني رفع اليدين، وقال إنه لا يجوز، لم يقبل منه ذلك. انظر هذا الكلام والحوار، وهم يعني علماء السلطان وفي مجلسه وهو يحاورهم بهذه الحجج وهذه البراهين بلا اعتداء، بعلم وعدل وحجة قاطعة. قال: وأما قول القائل، هذا هو الشاهد التطبيق العملي، وأما قول القائل لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام، فأنا ما فاتحت عامياً قط في شيء من ذلك، ما فاتحت عامياً في شيء من ذلك قط، ما أفاتحهم ابتداءً. لكن قال: وأما الجواب، إذا ما سئلت يعني، وأما الجواب بما بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام للمسترشد المستهدي، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ولا يؤمر العالم بما يوجب لعنة الله عليه، يعني أبين إذا جاء المقام المقتضي، أما ابتداء فلا أفاتحه. عرفت التطبيق العملي؟ هكذا في ثبات وصبر وعلم وعدل ويقين تام بالحق الذي قاله رحمه الله وغفر له. وقرر هذا أيضا تلميذه الإمام ابن القيم في روضة المحبين فقال: ومن الغيرة الغيرة على دقيق العلم، دقيق العلم الخفي الغامض، ومن الغيرة الغيرة على دقيق العلم، وما لا يدركه فهم السامع أن يذكر له. ولهذه الغيرة قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يفهمون. وذكر أيضا حديث من؟ أثر ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه، وأضاف إليه أثرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم قال: فالعالم يغار على علمه أن يبذله لغير أهله، أن يبذله لغير أهله أو يضعه في غير محله. فأنت عندما تحدث من لا يحتمله عقله قد وضعته في غير محله وبذلته لغير أهله، لهذا لا تنشر بزك عند من لا يريده. ثم قال: فالمسألة الدقيقة اللطيفة التي تبذل لغير أهلها، يعني إذا ما جئت إلى إنسان لا يدرك هذا ولا يعقله من المسائل الدقيقة واللطيفة، قال: كالمرأة الحسناء التي تهدى إلى ضرير مقعد ما يستفيد من شيء، كما قيل: خود تزف إلى ضرير مقعد. انتهى كلامه. وقرر هذا أيضا العلامة الشاطبي في الموافقات: ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره، وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام، بل ذلك ينقسم، يعني فيه تفصيل يريد، فمنه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص، ومن ذلك علم المتشابهات والكلام فيها، فإن الله تعالى ذم من اتبعها، فإذا ذكرت وعرضت للكلام فيها فربما أدى ذلك إلى ما هو مستغنى عنه، أنت في غنى عنه، أوقعت الشخص والناس في أمر أنت في غنى عنه وهم في غنى عنه أيضا. ثم ذكر أثر علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يفهمون. وذكر بعض الأدلة أيضا، ثم قال: ومنه أن لا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهي، ما هو حظ المنتهي، هذا هو التدرج. قال: بل يربي على بصغار العلم قبل كباره. يقول: وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيا بها، مسائل فقهية يعني فرضوا مما لا يجوز الفتيا بها، وإن كانت صحيحة في نظر الفقه من حيث الأصول الفقهية صحيحة، لكن لا تحدث بها، هذه فرضية. قال: ومن ذلك سؤال العوام عن علل مسائل الفقه وحكم التشريعات، وإن كان لها علل صحيحة وحكم مستقيمة. ولذلك أنكرت عائشة رضي الله عنها على من قالت: لما تقضي الحائض الصوم ولا تقضي ماذا؟ الصلاة. قالت: أحرورية أنت؟ وقد ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيغا وشرد به لما كان كثير السؤال عن أشياء من علوم القرآن لا يتعلق بها عمل، لا يتعلق بها إيش؟ عمل. وربما أوقع خيالاً وفتنةً وإن كان صحيحاً، أي السؤال، وتلا قوله تعالى وفاكهةً وأبّا، فقال هذه الفاكهة فما الأبّ؟ ثم قال ما أمرنا، أي عمر له ما أمرنا بهذا، فضربه وطرده. قال إلى غير ذلك مما يدل على أنه ليس كل علم يبث وينشر وإن كان حقا. فتنبه لهذا المعنى، انتهى. ليس يبث وينشر أي على العامة والدهماء، إنما يخص به قوم ممن يبلغه عقله ولا يكون عليه فتنة. وبين الضابط في هذه القضية، أعني الشاطبي رحمه الله، فقال في الموافقات: وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، أهل الزمان يعني، فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة، يعني لو طرحتها ما أدى ذلك إلى مفسدة، فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها، أي أصحاب العقول الراجحة، أصحاب العقول الراجحة المتزنة الذين يعون، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العوام إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص، يعني في حلقة علم إن كانت غير لائقة بالعموم. وإن لم يكن لمسألتك هذا المسار فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية. وقال رحمه الله في الاعتصام: ومن ذلك التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل مغزاه. ماذا يريد؟ ماذا يريد بهذا الكلام؟ وما المغزى منه؟ فإنه من باب إذا حدثت والحالة هذه لا تفهمه ولا تعقل مغزاه، فإنه أي فعلك هذا من باب وضع الحكمة في غير موضعها، فسامعها إما أن يفهمها على غير وجهها، وهذا حاصل، أن يفهم الكلام على غير وجهه. قال: وهو الغالب، وهو إيش؟ الغالب. وذلك فتنة تؤدي إلى التكذيب بالحق أو إلى العمل بالباطل، فهم أمراً غير المراد. وإما ألا يفهم، وإما ألا يفهم منها شيئاً، وهو أسلم، هذا الذي ما فهم أحسن، أحسن أنه ما فهم. ولكن المحدث لم يعطي الحكمة حقها من الصون، بل صار في التحديث بها كالعابث بنعمة الله، ثم إن ألقاها لمن لا يعقلها في معرض الانتفاع بها بعد تعقلها كان من باب التكليف بما لا يطاق، وقد جاء النهي عن ذلك، فذكر حديثين ثم قال: إن مقتضى الحكمة ألا تعلم الغرائب، غرائب المسائل وغرائب الأطروحات. أنت ترى أن كثيراً من الطلبة مولع بالغرائب، ويبحث إذا ما نظر في الغرائب ويسعى في بثها بين زملائه ليشار إليه، بلايا وأمور ودسائس وأمراض تكلمنا عنها في الكلام عن الإخلاص هناك، بارك الله فيكم. اترك عنك هذا وانصرف إلى ما ينفعك بين يدي الله تعالى. يقول أن مقتضى الحكمة ألا تعلم الغرائب من الشيخ، ألا يعلم ولا يلقي حتى على الطالب الذي فيه في ذهنه ماذا وقاده، ألا يعلمه الغرائب، سيأتي وقتها لا تستعجل بها عليه، إلا بعد إحكام الأصول، إلا بعد إحكام الأصول، وإلا دخلت الفتنة، وإلا دخلت الفتنة. وقد قالوا في العالم الرباني إنه الذي يربي على صغار العلم قبل كباره، وهذه الجملة شاهدها في الحديث الصحيح مشهور، هذا يقول أنه توجد سيارة كيا مغلقة أو مغلق الطريق على أحد السيارات أو على إحدى السيارات، على كل حال شوفوا لا تغلقوا على أحد، من عنده هذه السيارة يخرج، يعني يصحح أمرها لا يضيق على إخوانه. يقول رحمه الله: وقد ترجم لذلك البخاري أو على ذلك البخاري فقال، وذكر الباب الذي سبق أن ذكرناه وبوب به على أثر علي رضي الله عنه قبل أثر علي، وذكر على إثره أثر علي رضي الله تعالى عنه وحديث أنس أيضا، ثم ذكر أثر ابن مسعود أعني الشاطبي رحمه الله، ثم قال: قال ابن وهب: وذلك أن يتأولوا، حدثوا الناس بما يفهمون، ما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. قال ابن وهب: وذلك أن يتأولوه على غير، نعم، أن يتأولوه غير تأويله ويحملوه على غير وجهه. ثم قال: وخرج شعبة عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال، انتبه إلى هذه الفائدة، قول كثير رحمه الله: إن عليك في علمك حقا، إن عليك في علمك حقا، كما أن عليك في مالك حقا، لا تحدث بالعلم غير أهله، من الحقوق لا تحدث بالعلم غير أهله فتجهل، تجهل، لأنهم جهلة يسخرون من العلم، ولا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء وما أكثرهم، ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك، ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك. عرفت؟ إذن أعطي كل ذي حق حقه. يقول: وقد ذكر العلماء هذا المعنى في كتبهم وبسطوه بسطا شافيا، والحمد لله، أين القارئون لهذا البسط؟ وإنما نبهنا عليه لأن كثيرا ممن لا يقدر قدر هذا الموضع أو لا يقدر قدر هذا الموضع يزل فيه أو يزل فيه، لا يقدر فيزل فيه، فيحدث الناس بما لا تبلغه عقولهم وهو على خلاف الشرع وما كان عليه سلف الأمة الصالح. ولهذا، هذا في الاعتصام، ولهذا نقد نقدا لاذعا الشاطبي، نقد نقدا لاذعا وشديدا على من لم يسلك هذا المسلك من أهل العلم، فقال في الموافقات: ويتصور ذلك في من يتبجح، في من إيش؟ يتبجح بذكر المسائل العلمية لمن ليس من أهلها، يتفذلك على هؤلاء المساكين ويطرح عليهم ما لا يستطيعون إدراكه. هذا ضرب من التبجح، ليس دليل على العلم. لو كنت تعلم لخاطبت الناس بما تفهم وبما تبلغه عقولهم. يتبجح بذكر المسائل العلمية لمن ليس من أهلها، أو ذكر كبار المسائل لمن لا يحتمل عقله إلا صغارها. يقول هذا المسلك الذي وصفه آنفاً، قال: على ضد التربية المشروعة. هذا المسلك هو على ضد التربية المشروعة، فمثل هذا أي الصنيع يوقع في مصائب. ومن أجلها قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ساق هذا. ثم قال: وقد يصير ذلك فتنة على بعض السامعين حسبما هو مذكور في موضعه من هذا الكتاب كما تقدم مما نقلنا بعضه. قال: فلا يصح للعالم في التربية العلمية إلا المحافظة على هذه المعاني. لا بد أن يحافظ وأن يسير عليها وأن يسلكها مع من يعلم أو مع من يخاطب. طيب من لم يفعل؟ قال: وإلا، يعني إن لم يفعل ويراعي ذلك، وإلا لم يكن مربياً واحتاج هو إلى عالم يربيه، واحتاج هو إلى عالم يربيه. نعم، فانتهى كلامه. فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان الشاطبي رحمه الله يتكلم عن هذا ويقدع أو يقذع بهذا الكلام اللاذع في زمنه، وهو الذي قد توفي رحمه الله 90 بعد 700 من الهجرة النبوية، ما بال هذا الزمان الذي نحن فيه؟ كم الذين يحتاجون إلى علماء يربونهم من جديد، ممن تصدر لتعليم الناس وتطاول على العلم وعلى حملة العلم. بل كثير منهم يجلس مجلس التعليم ولا يقول إلا باطلا وهو يعلم أنه ينطق بالباطل، وكثير منهم يعلم أنه يجهل ويتكلم بالجهل ظلما وزورا والعياذ بالله وعدوانا. فهؤلاء لا يجوز الجلوس إليهم ولا الاستماع إليهم، يجب عليهم أن يرجعوا فيتعلموا ويتربوا على أيدي أهل العلم، ثم بعد ذلك إن صلحوا للتعليم علموا وإلا فلا. أنت ترى هذا الطيش الذي في الشبيبة يمنة ويسرة في أكثر الأماكن، بمجرد أنه يعرف كيف يكتب بالإنترنت ولا وراء الحاسوب صار شيخاً وشيخوه. وأوائل هذه الأمور إذا ما أراد أن يظهر للناس أنه يعلم أو أنه كذا وكذا وألا أن يشيخ في قومه، يبدأ يرد على زيد وعمر وبكر وخالد، يلهو في هذا الباب الذي يجهل قانونه. وكثير من هذه الكتابات مليئة بالجهل الفاضح. ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ الرد على المخالف من أصول الشريعة لكن له قانونه وهو علم، يجب أن يسلك فيه مسلك أهل العلم لا مسلك أهل الهوى والجهل. رد أهل البدع على أهل السنة، هل ردودهم حقيقية أو علمية؟ مليئة بالهوى والجهل وغير ذلك. رد الكوثري ورد غيره على أهل العلم، ردودهم باطلة ومليئة بالسخافات العلمية والضحالة الظاهرة. إذن القضية ما هي قضية أن تكتب أو أن تجلس، خذ الكرسي واجلس عليه إذا شئت، ليست القضية كراسي نجلس وراء الكراسي ونلهث وراءها. هذا الباب أمانة، إنا لعلمك عليك حقا، يجب أن تعطيه حقه وإلا لست من أهله. ويقول العلامة السفاريني رحمه الله في غذاء الألباب: أما التفريط في العلم فيشمل الكذب فيه، هذا أمر، وعدم العمل به هذا ثانيا، وتعليمه لمن ليس بأهل له هذا ثالثا، ورابعا وعدم صيانة ناموسه فيه، عدم صيانة ناموسه فيه. فأما الكذب فقد قال الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ثم قال: والآيات في ذلك كثيرة. وفي البخاري ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا روي عن عدد من الصحابة وذكر ذلك، ثم قال: وأما عدم العمل به فقد قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ثم ذكر أدلة أخرى في هذا المقام، ثم قال: وأما تعليم العلم لغير أهله فقد قال علي رضي الله عنه، فذكر أثر من؟ علي رضي الله عنه. ومنه ذكر أثرا آخر أنه قال رضي الله عنه: إن هاهنا علما، وأشار أي علي، وأشار بيده إلى صدره: لو أصبت له حملة، لو أصبت له إيش؟ حملة، أي يقوون على حمله وهم أهل لإعطائهم. يقول السفاريني رحمه الله: وقد أنهيت الكلام، وقد أنهيت الكلام في كتابي القول العلي لشرح أثر الإمام علي رضي الله تعالى عنه. هذا يعني أنه أتى وأفرد التعليق على أثر علي هذا بمؤلف. ثم قال: وقد قال الإمام ابن عقيل في فنونه: حرام على عالم قوي الجوهر أدرك بجوهريته وصفاء خاطره علما أطاقه فحمله أن يرشح به، أن يرشح بهذا الذي تعلم، أن يرشح به إلى ضعيف لا يحمله ولا يحتمله، ماذا تكون النتيجة؟ قال: فإنه يفسده إذا وجعته في غير محله. ثم ذكر أدلة في هذا المقام وأقوالا لبعض الأئمة كالشافعي وغيره، إلى أن قال: فعلى العالم كتم علمه، يعني عدم التعليم، كتم علمه عمن لا يقوم بناموسه، بناموسه يعني قانون العلم، أو من يتخذه سلما لتناول ما لا يحل تناوله، أو من يحمله على غير محامله، إلى أن قال: والحاصل أن العلم، هذا تشبيه بليغ، أن العلم كالسيف، أن العلم كالسيف إن أعطيته لتقي قاتل به في سبيل الله، يعني ما وجه به إلى من يضره من أهل الإسلام، قاتل به في سبيل الله، وإن ألقيته لشقي قطع به الطريق وأضر عباد الله. وهذا مستثنى، أي هذا الصنيع ووضع الأمر في محله وكتم على من لا يستحق، هذا مستثنى من عموم قوله عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. انتهى كلامه رحمه الله. يعني لا يدخل هذا التعامل وهذا المسلك تحت هذا الوعيد، فافهم الحديث وافهم الأمر على وجهه تكن من أهله. وأخيراً من النقولات في هذا قول الإمام سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في تيسير العزيز الحميد عقب إيراده لأثر علي رضي الله عنه، قال في الأثر: دليل على أنه إذا خشي ضرر من تحديث الناس ببعض ما لا يعرفون فلا ينبغي تحديثهم به، فلا ينبغي تحديثهم به، وليس ذلك على إطلاقه، فإن كثيراً من الدين والسنن يجهله الناس، فإذا حدثوا به كذبوه بذلك وأعظموه، لأنه جاءهم بشيء لا يعرفون، فلا يترك العالم تحديثهم بل يعلمهم برفق شيئا فشيئا، خذهم مع الليالي والأيام، هذا التدرج الذي نقول، ويدعوهم بالتي هي أحسن، ليست بالتي هي أغلظ، ولا هي بالتي هي أضجر، بالتي هي أحسن. أنت تريد أن تبلغهم الحق، فيجب أن تسلك في تبليغك للحق طريقة أهل الحق، لا تسلك فيما تظن أنه الحق طريقة أهل الباطل والهوى والجهل والظلم. عرفت؟ هذا ميزان به تعرف كيف توصل المعلومة إلى أهلها المستحقين لها. هذا تذكير بارك الله فيكم بجملة من هذه الأقوال والتقريرات لأهل العلم في هذا الباب، وأن العلامة شيخ شيوخنا السعدي رحمه الله في مسلكه وتنظيره هذا ما خرج عن مسلك العلماء، بل اقتفى الأثر وسلك مسلك السلف الصالح ومن سار على سننهم. تريد أن تكون من أهل هذا الباب فاسلك هذا السبيل، تريد أن تخرج عن هذا السبيل أنت لست من أهله. نقطة ومن أول السطر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم، والصبر على عدم إدراكه وعلى عدم أدبه وجفائه، مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه، لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس، وحيث توجه للمعلم دون غيره، وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم يحفظها وينميها ويطلب بها المكاسب الرابحة، فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. قال تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. والمراد وراثة العلم والحكمة، فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه سواء فهم أو لم يفهم، فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجراً جارياً للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلاً متصلاً، وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون، فعلى المعلم أن يسعى سعياً شديداً في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من عمله وآثار عمله. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فما قدموا
ما باشروا عمله، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها، وليرغب المتعلم بكل طريق، ولا يمله باشتغاله بما يعسر على فهمه من أنواع العلوم ومفرداتها.
نعم، هذا مقطع جديد من كلامه رحمه الله، وهو متعلق أيضا بأدب المعلم، يتعلق بالآداب الخاصة بالمعلم. وقد تقدم بيان السبب في البداءة بالمعلم قبل ماذا؟ المتعلم، فلا نكرر. يريد رحمه الله بهذا أو من كلامه هذا أنه يطلب من المعلم أن يكون رفيقاً بالمتعلم، وذلك أن الرفق بالمتعلم هو من تمام النصيحة له التي سبق أن أشار إليها. يقول الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وأخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي قال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث. المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث وأقبل هذا الأعرابي وسأل، والنبي عليه الصلاة والسلام أتم ماذا؟ حديثه. هذا المراد. قال: فقال بعض القوم الحاضرين سمع ما قال فكره ما قال. سمع ما قال، لما لم يجبه قالوا سمع ما قال وكره ما قال، أو فكره ما قال. وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى عليه الصلاة والسلام حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال الرجل: كيف إضاعتها؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا وسد أو وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. بوب الإمام البخاري له في الصحيح باب من سئل علماً وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل، ثم أجاب السائل. قال الحافظ مستنبطاً: محصلة التنبيه على أدب العالم والمتعلم في هذا الحديث، يعني على أدب العالم والمتعلم. أما العالم فلما تضمنه من ترك زجر السائل، بل أدبه بالإعراض عنه أولاً حتى استوفى ما كان فيه، ثم رجع إلى جوابه. شوف، هذا هو الشاهد. ثم رجع إلى جوابه فرفق به، فرفق به لأنه من الأعراب، إلى أن قال: وأما المتعلم فلما تضمنه من أدب السؤال أن لا يسأل العالم وهو مشتغل بغيره، لأن حق الأول مقدم، حق الأول مقدم الحق الذي كان يتكلم فيه أو العلم الذي يبينه، انتهى المراد. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعاً أو تصنع لأخرق. والمراد بالأخرق هنا الذي ليس بصانع، ليس بصانع ولا يحسن العمل. تعين صانعاً أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدقت بها على نفسك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ في الفتح في الحديث: حسن المراجعة، يسأل فإن لم أفعل، أسأل فإن لم أفعل. قال: حسن المراجعة في السؤال وصبر المفتي والمعلم على التلميذ ورفقه به، ورفقه ماذا؟ به. وغيرها من الأدلة الكثيرة الدالة على ماذا؟ على أهمية الرفق وعظيم منزلته. وأسند ابن حمكان الهمذاني في الفوائد والأخبار والحكايات عن الشافعي وحاتم الأصم ومعروف الكرخي وغيرهم، أسند عن الربيع بن سليمان أنه قال: سمعت الشافعي يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: ينبغي للعالم إذا علم ألا يعنف، وإذا تعلم ألا يأنف. ينبغي للعالم إذا علم أو إذا علم ألا يعنف، وإذا تعلم ألا يأنف. جاء في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي لما ترجم للإمام الربيع بن سليمان صاحب الشافعي وتلميذ الشافعي، ذكر هناك أعني السبكي في ترجمة الربيع بن سليمان، قال: قال القفال في فتاويه: كان الربيع ابن سليمان هذا، كان الربيع بطيء الفهم، كان بطيء ايش؟ الفهم. فكرر الشافعي عليه مسألة واحدة 40 مرة، قال: فلم يفهم، وقام من المجلس حياءً. قال: فدعاه الشافعي في خلوة، يعني بمعزل عن الناس حتى لا يشغل الآخرين، وكرر عليه حتى فهم. حتى إيش؟ حتى فهم. ولعله بترفق الإمام الشافعي به صار الربيع بن سليمان رمزاً بالإمام الشافعي، ويلقب بصاحب الإمام الشافعي، وهو راوي أكثر كتب الإمام الشافعي، حتى قال الإمام الشافعي في حقه: ما خدمني أحد قط ما خدمني الربيع بن سليمان. وقال له يوماً الشافعي: يا ربيع، لو أمكنني أن أطعمك العلم لأطعمتك، من حبه إياه وعظيم منزلته عنده رحمهم الله أجمعين، وهذا في السير أيضا، عرفت؟ هذا من الترفق. وقال الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء وهو يتكلم عن صفة وأخلاق العالم، قال: فأما أخلاقه مع مجالسيه فصبور، يعني أنه أن يكون ماذا؟ صبورا. قال: فصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه، يعيد مرة مرتين حتى ماذا؟ يفهم. إذا كانت العبارة التي ذكرها الشيخ عالية الفهم جاء بمرادفاتها التي هي أدنى ليفهم، صبورا فيكون، نعم، فصبور على من كان ذهنه بطيئا حتى يفهم عنه، صبور على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم، يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب، لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم، فيما لا يعنيهم، ويأمرهم بالإنصات مع الاستماع إلى ما ينطق به من العلم، فإن تخطى أحدهم، يعني تجاوز، فإن تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم لم يجبهه، لم يجبهه في وجهه على جهة التبكيت له، ولكن يقول، أي الشيخ، لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذا، وينبغي لأهل العلم أن يتجافوا عن كذا وكذا، يعني يعرض بالكلام، إياك أعني واسمعي يا جار، يعني فيكون الفاعل، أي الذي وقع في ذاك الأمر، فيكون الفاعل لخلق ما لا يحسن قد علم أنه هو المراد، أنه هو المراد بهذا، فيبادر برفقه به، أي برفق الشيخ به، فيترك. وإن سأله منهم سائل عما لا يعنيه رده عنه وأمره أن يسأل عما يعنيه، لا تكن فضولياً تقحم نفسك فيما لا يعنيك ولا يخصك، اشتغل فيما ينفعك. انتهى كلامه رحمه الله. ولي تعقيب على كلام الإمام الآجري هذا، لما قال لم يجبهه في وجهه، لم يجبهه في وجهه، أي لا يقول هذا في وجهه فيصادمه أو فيصدمه، فيصدمه. أقول قول الإمام الآجري هذا لم يجبهه ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، بل كل بحسبه، وما يقدره العالم في وقته وحينه، في وقته وحينه. ولعل الإمام الآجري باعثه في هذا التوجيه وهو عدم، نعم، مجابهته في وجهه على سبيل التبكيت، لعل الباعث له هو حديث أخرجه الأئمة أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وأحمد في المسند وابن عدي في الكامل وغيرهم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحداً في وجهه بشيء يكرهه، بشيء ماذا؟ يكرهه. أقول لعل هذا هو الباعث، ولم يذكر شيئاً، لكن أقول لعل هذا هو الباعث. وهذا الحديث لا يصح، بل هو منكر، فيه سلم أو سلم بن قيس فيه سلم ابن قيس البصري منكر الحديث على قلة حديثه، لهذا عد الحافظ ابن عدي هذا الحديث في مناكيره في الكامل، مما يدل على ما ذكرت بأن الأمر ليس على إطلاقه وكل بحسبه، وأن هذا يعود إلى العالم وتقديره. ما جاء في الشريعة للإمام الآجري والإبانة الكبرى لابن بطة أن ابن الكواء سأل ابن عباس، سأل عليا رضي الله تعالى عنه: ما السواد الذي في القمر؟ قال: فإن تلك لله. ألا سألت عما ينفعك في دينك وآخرتك؟ تسألني عن سواد القمر؟ السواد الذي في القمر كيف أعرفه؟ ألا سألت عما ينفعك في دينك وآخرتك؟ ذاك محو الليل. وجاء في طريق أخرى له أنه قال: أخبرنا عن قول الله تعالى: فالحاملات وقرا. فقال له علي رضي الله عنه: ثكلتك أمك، سل تفقها ولا تسل تعنتا، سل عما يعنيك ودع ما لا يعنيك. علق الإمام ابن بطة على هذا الأثر في الإبانة الكبرى فقال: هكذا كان العلماء والعقلاء إذا سئلوا عما لا ينفع السائل، عما لا ينفع السائل علمه ولا يضره جهله، وربما كان الجواب أيضاً مما لا يضبطه السائل، لو أجبتك ما تضبط ما أقول، ولا يبلغه فهمه، منعوه الجواب. منعوه إيش؟ الجواب. وربما زجروه وعنفوه، وربما زجروه وعنفوه، ولهذا مباشرة جابهه علي رضي الله تعالى عنه بقوله: ثكلتك أمك، سل تفقها ولا تسل تعنتا. عرفتم؟ إذن مراد الشيخ هذا أن يكون رفيقا في تعليمه ويصبر على ماذا؟ على كلالة أفهام بعض الطلبة. وقول الشيخ رحمه الله: وحيث كان ما يحمله أي المتعلم من العلم هو عين بضاعة المعلم، يحفظها وينميها ويطلب بها المكاسب، إلى أن قال ماذا رحمه الله: وما يترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا يريد الشيخ بهذا أن يذكر المعلم والمتعلم بشريف هذا العلم وعظيم منزلته، وأن الصلة وثيقة بين الشيخ والتلميذ، بين العالم والمتعلم. لذا عبر رحمه الله إلى أن العلم الذي تعلمه المتعلم إنما هي بضاعة المعلم، إنما هي بضاعة من؟ المعلم. ومن مهام المتعلم أن يحفظ هذه البضاعة وأن يحافظ عليها وأن ينميها ويرعاها بتعليمها وعدم تشويهها، نعم، وتعليمها الغير إن كان أهلاً لذلك. فإن فعل وقام بهذا الحق، حق قيام، فهو الولد الحقيقي، قال رحمه الله: فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. هو كذلك لأنه يرث علمه، هذا الطالب وهذا التلميذ يرث علم شيخه ويحمل رسالته وتأديبه وأدبه، فهو ليس مجرد تلميذ فقط، بل الأمر أعلى من ذلك، امتداد لجهد المعلم، امتداد لجهد المعلم وحامل راية نشر علمه وإذاعته. هذا هو وجه التعبير بالولد الحقيقي، أي يحمل حقيقة العلم وينشره الذي تعلمه. وهذا الحمل هو حمل للعلم وتأدية له. إذن المعلم بالنسبة للمتعلم هو أب الروح، بل هو عمود نسبه العلم، فهو بتعليمه إياه وإرشاده للخير وفر له حياة سعيدة هانئة نافعة تنفعه في الدارين بإذن الله تعالى إذا قام بحق العلم هذا. فكان ذلك من مناقب العالم زيادة على أبيه ماذا؟ الحقيقي، أبي الطالب أعني أو التلميذ. وقول الشيخ رحمه الله كان أجراً فإذا فهم أو لم يفهم، يعني الطالب، وانتفع بنفسه ونفع غيره كان أجراً جارياً للعالم أو للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلاً متصلاً، وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون. فعلى المعلم أن يسعى سعياً شديداً في إيجاد هذه التجارة، فعلى المعلم أن يسعى سعياً شديداً في إيجاد هذه التجارة وتنميتها. أين أجدها أو أين يجدها المعلم؟ في الطالب الحاذق الفاهم النبيه الذي اجتمعت فيه آلة الأدب والعلم والحرص عليه. فبعض الطلبة يحضر ولا يجلس ولكنه عاق، ولكنه ماذا؟ عاق غير بار. وكثير ما هم والعياذ بالله. فعليه أن يحرص على ذلك، وهذا يحتاج منه إلى جهد، فيبذل ما يستطيع في بيان الخير وتعليمه للغير والحرص على الطلبة بما ينفعهم إن شاء الله في الدارين. يقول كان أجراً جارياً للمتعلم. وجه جريانه ما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكذلك ما أخرجه الإمام ابن ماجه في السنن وصححه المنذري في الترغيب والترهيب والألباني في صحيح الترغيب أيضا من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، لكونه كان سببها. كان إيش؟ سببها. فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف، وفيه أي في الحديث فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح، وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه، وفيه بيان فضيلة العلم والحث على الاستكثار منه والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح. وماذا؟ والإيضاح. وأنه ينبغي، يعني للعالم ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع، الأنفع فالأنفع. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. ثم قول الشيخ: وليرغب المتعلم بكل طريق لا يمله باشتغاله بما يعسر على فهمه إلى آخره، هذا سبق التعليق عليه في مسألة التدرج في العلوم. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. كم لنا؟ 20.